هذه إذاعة طهران والساعة فيها 14:00. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. من طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، نحييكم سيداتي سادتي ونقدم لكم نشرة أنبائنا الموجزة. دنا رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قالباف جرائم الكيان الصهيوني المتواصلة ضد الشعب الفلسطيني وانتهاكاته لحرمة المسجد الأقصى. وفي اجتماع لمجلس الشورى أكد قالباف أن الصهاينة لا يلتزمون بمبادئ حقوق الإنسان، مبديا استغرابه من عدم اتخاذ المنظمات العالمية المعنية بهذه الحقوق والمجتمع الدولي أي مواقف حازمة حيال هذه القضية. استشهد 25 فلسطينيا بينهم أطفال وأصيب أكثر من 100 آخرين إثر استهداف طيران الاحتلال الصهيوني مناطق متفرقة من قطاع غزة. وذكرت مصادر إعلام محلية أن المقاتلات الصهيونية استهدفت العديد من منازل المدنيين والأراضي الزراعية شرق جباليا البلد وبيت حانون. وفي القدس المحتلة استشهد مواطن فلسطيني وأصيب آخر بمدينة اللد جراء استهداف مستوطنين صهاينة مجموعة من المحتجين بالرصاص الحي خلال تظاهرات رافضة لاعتداءات الاحتلال المتواصلة بحي الشيخ جراح وباب العمود. هذا وأفادت مصادر فلسطينية بانسحاب قوات الاحتلال من باحات المسجد الأقصى بعد ليلة دامية، حيث أسفر قمع قوات الاحتلال الصهيوني للفلسطينيين في مدينة القدس المحتلة والضفة الغربية خلال الساعات الماضية عن إصابة أكثر من 700 شخص. إلى ذلك أعلنت كتائب الشهيد عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة حماس استهدافها مدينة عسقلان المحتلة برشقات صاروخية كبيرة ردا على استهداف منازل مدنيين غرب قطاع غزة. بيان للكتائب حذر الكيان الصهيوني من تكرار قصفه الأحياء السكنية بالمدينة، مشددا على أن المقاومة ستجعل عسقلان جحيمة. إلى ذلك أكدت مراكز طبية في الكيان الصهيوني إصابة 26 مستوطنا بعسقلان بعضهم في حالة حرجة، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أن الضربات حققت إصابات مباشرة في مبان تقع بقلب المدينة. هذا ودقت كنائس فلسطين أجراسها دعما لشعب فلسطين في قطاع غزة ونصرة للقدس الشريف جراء ما يتعرضان له من عدوان متواصل من قبل الاحتلال الصهيوني. وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن الكنائس دقت أجراسها للتأكيد على الوحدة الوطنية الفلسطينية والوقوف صفا واحدا في وجه الاحتلال الذي اعتدى بشكل سافر على المسيحيين المحتفلين بعيد الفصح المجيد قبل أيام في باحات كنيسة القيامة بالقدس المحتلة. خرج أهالي المخيمات الفلسطينية بمنطقة صور جنوب لبنان في تظاهرات تضامنية دعما للفلسطينيين بالقدس المحتلة ومواجهاتهم مع قوات الاحتلال الصهيوني. ورفع المتظاهرون أعلام فلسطين مرددين شعارات تستنكر جرائم القتل والتنكيل الصهيوني ضد سكان الأرض الحقيقيين في القدس وقطاع غزة. وفي مدينة طرابلس نظمت هيئة نصرة الأقصى في الجماعة الإسلامية وقفة تضامنية مع الشعب الفلسطيني والمسجد المبارك بحضور لفيف من مسؤولي الحكومة في المدينة. طالبت القوة البحرية لحرس الثورة الإسلامية الأمريكيين باحترام قوانين الملاحة البحرية وعدم تعريض أمن الخليج الفارسي للخطر. جاء ذلك في بيان للحرس انتقد الإجراءات غير المهنية لسفن الولايات المتحدة في الخليج الفارسي. شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم.
بريق الكلام. إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صفحات من التاريخ.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم. اليوم هو 28 من شهر رمضان المبارك عام 1442 هجري قمري، والمصادف للحادي والعشرين من شهر أردي بهشت عام 1400 هجري شمسي، والموافق للحادي عشر من مايو أيار عام 2021 ميلادي. في 28 من شهر رمضان المبارك عام 272 للهجرة، توفي عالم الرياضيات والفلك الإيراني الشهير أبو معشر البلخي، وقد ولد في بلخ شرقية خراسان والتي تقع حاليا في أفغانستان، وسافر في أول شبابه إلى بغداد ليدرس في مدارسها الرياضيات والفلك، واطلع على العديد من المصادر التي كتبت باللغات الهندية والسريانية والعربية حتى أضحى أحد كبار علماء عصره. وما ميز البلخي عن غيره من العلماء هو أنه كان يعتقد بأن لكافة العلوم منشأ إلهيا، وأن علم الفلك غير مستثنى من هذه القاعدة. ومن أبرز مؤلفات البلخي المدخل الكبير والمواليد الصغيرة. في 11 من مايو أيار عام 1935 ميلادي، بدأت أول مرسلة تلفزيونية في العالم عملها وبثها للبرامج في مدينة برلين بألمانيا بصورة رسمية، وبذلك شهد العالم نقلة نوعية في عالم الارتباطات. وقد سميت تلك المرسلة بنيبكو تكريما للتقني الألماني باول نيبكو، مخترع جهاز التلفزيون. وكان نيبكو قد اخترع جهاز تبديل الصورة إلى أمواج وإعادة بلورتها في إطار الصورة في مكان آخر، وتم إدخال تعديلات جذرية على ذلك الجهاز ليأخذ شكله التقليدي الموجود اليوم. وأخيراً وفي 11 من مايو أيار عام 1905 ميلادي، ولد الفنان والنحات والكاتب الإسباني سلفادور فيليبي دالي. ويعتبر دالي من أهم فناني القرن العشرين وأحد أعلام المدرسة السوريالية، وامتاز بأعماله الفنية التي خلط فيها الفن بالعبقرية. ومن أبرز كتاباته يوميات عبقري، بالإضافة إلى سلسلة أعمال فنية تشمل لوحات رائعة وتماثيل نحتها بيده. وأخيرا توفي دالي عام 1989 للميلاد. أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران استمعتم إلى برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب، في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العصا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سوى.
ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعاه. ربنا الحي الرقيب، يقبل العبد المنيب، فهو رحمن مجيب للدعاء ومن دعا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. ربنا الهادي الودود، فضله ملء الوجود، عفوه خير وجود، فارتجي دوما رضا. فارتجي دوما رضا.
لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، ما لنا رب سواه.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، الإذاعة العربية في طهران.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا فلسطين اليوم. المقاومة والمعادلة الجديدة لنصرة القدس والأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء. بإمكانكم متابعتنا عبر شبكة الإنترنت على موقعنا arabicradio.net. ضيفنا في هذا اللقاء الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. كما سنستمع في هذا اليوم إلى ثلاث فقرات أخرى. البداية ستكون مع فقرة إصدارات والزميلة شيماء غراوي، وفيها نلقي الضوء على كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه الدكتور محسن صالح. ثم طبعا فقرة الضيف والحديث معه حول محورنا المقاومة والمعادلة الجديدة لنصرة القدس والأقصى هي الثانية في هذا اللقاء، ومع ضيفنا الأستاذ طلال أبو ظريفة. ثم ننتقل بعد ذلك إلى فقرة أيوب الفلسطيني التمثيلية، و نختم هذا اللقاء بفلسطين الأرض والذاكرة. أعزائي المستمعين، الفقرة الأولى هي إصدارات والزميلة شيماء غراوي.
إصدارات.
مستمعينا الكرام، نقدم لكم في هذه الفقرة عرضا لكتاب أصدره مركز الزيتونة للدراسات والاستشارات في بيروت تحت عنوان دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس، ومن تحرير محسن صالح. يبرز الكتاب الحاجة إلى تأسيس تخصص معرفي أكاديمي جديد يعتني بدراسة بيت المقدس وحاجاتها وتعميق الدراسة حولها، وضرورة الاستدراك على الموسوعات العلمية الأجنبية وملاحقة تزوير كيان الاحتلال للمعرفة المتعلقة بالقدس، وكشف الأثر السلبي للمرويات الصهيونية في التراث الإسلامي والمسيحي، بالإضافة إلى إبرازه ضرورة ترجمة المعرفة المتعلقة بالقدس إلى اللغات الحية الأخرى، وتقديم دراسات معمارية وهندسية متخصصة تضيق الخناق على سياسة تطويق المجال البصري للقدس العربية الإسلامية. يدلل الكتاب على الحضور الكبير للقدس في التاريخ السياسي العربي والإسلامي وأهميتها في تاريخ الأمة وحضارتها، ويبرز حقائق الوجود العربي والإسلامي والمسيحي في القدس بإبطال ادعاءات الوجود اليهودي وإسقاط دعاوى القدس اليهودية من وجهة نظر الآثار وحقائق التاريخ، مقدما رواية تاريخية وحضارية وسياسية كاملة عن القدس تفند في تضعيفها الادعاءات الصهيونية. أعزائي المستمعين، يظهر كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الاستراتيجي الحاجة لدراسة الخلفية الثقافية للمشروع الصهيوني الذي يتخذ من حيثيات القدس استراتيجية لها ودراسة انعكاساتها على استراتيجيته السياسية والعسكرية وسلوكه التهويدي على الأرض والسكان، ويوضح ضرورة تشكيل رؤية عربية إسلامية شاملة تجاه القدس تتجاوز المعطى السياسي وظروفه الضاغطة وتستند إلى المعطيات الحضارية والثقافية والتاريخية، وتكون مقدمة لاستراتيجية شاملة للقدس في كل المجالات. ويشير الكتاب في المجال السياسي والدبلوماسي إلى ضرورة العمل على منع إدراج القدس في قائمة التراث اليهودي المسجل في قائمة التراث العالمي، والحيلولة دون إسقاط القدس من قائمة التراث العالمي المهدد بالخطر، وتفعيل البعد القانوني في الصراع السياسي لحماية تراث القدس، بالإضافة إلى التوجيه باعتماد قضية القدس ضمن أولويات السياسة العربية والإسلامية في المحافل الثقافية الدولية. وفي الختام يوصي كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمحرره محسن صالح في المجال الأهلي بتشجيع الائتلافات والتشكيلات التنسيقية العاملة لأجل القدس وتشجيع مؤسسات العطاء الوقفي واستخدامها لحماية التراث المقدسي وتنشيط التعبئة المعرفية للعموم من خلال برامج تنتشر عبر وسائط اتصال عامة، والعمل على تعريب الكنيسة المسيحية في القدس لحمايتها من الاختراق الصهيوني.
نعم، نشكر الزميلة شيماء غراوي لتقديمها فقرة إصدارات التي سلطت فيها الضوء على كتاب دراسات في التراث الثقافي لمدينة القدس لمؤلفه الدكتور محسن صالح.
اسمع بيانا من دمي فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم، هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم. هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مصر الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
بليالي نصر أعظم.
طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. المقاومة والمعادلة الجديدة لنصرة القدس والأقصى محور حديثنا في هذا اللقاء، وإلى العناوين. ماذا في المعادلة التي تصوغها المقاومة اليوم بشأن نصرة القدس والأقصى؟ هل فرضت معركة القدس نفسها على الكل الفلسطيني ودفعت بتوحيد الجهود والموقف؟ كيف يتناول العدو اليوم معادلة المقاومة بنصرة القدس والأقصى؟ أعلنتها المقاومة بشكل جلي وبكل وضوح، عهد الاستفراد بالأقصى قد انتهى بلا رجعة. الغرفة المشتركة للفصائل قالت في بيانها: نصرة للمدينة المقدسة وردا على جرائم الاحتلال بحق أهلنا، تمكنت الفصائل وضمن معركة سيف القدس من توجيه ضربات للاحتلال افتتحتها بضربة صاروخية للقدس المحتلة واستهداف مركبة صهيونية شمال القطاع، تلاها قصف صاروخي مكثف استهدف محيطة الأبيب ومواقع العدو في المدن المحتلة ومغتصبات ما يسمى بغلاف غزة. وأكدت الفصائل في بيانها أن الأوان آن للعدو بأن فاتورة الحساب بعدما تمادى في عدوانه على مقدساتنا وأبناء شعبنا يجب أن يدفعها. وشددت فصائل المقاومة على أنها لن تتخلى عن أبناء الشعب الفلسطيني مهما كانت التبعات، مؤكدة أن سلاحها هو سلاح للكل الفلسطيني أينما كان. وقالت الفصائل في بيانها: ليعلم العدو الجبان بأن عهد الاستفراد بالقدس والأقصى قد ولى إلى غير رجعة، مطمئنا أبناء الشعب الفلسطيني عموما وفي القدس خصوصا بأن المقاومة التي راهنتم عليها لن تخذلكم وستبقى درعكم وسيفكم. عن المعركة التي تخوضها المقاومة ضمن معادلة نصرة القدس والأقصى نستضيف في هذا اللقاء الأستاذ طلال أبو ظريفة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين. سيد أبو ظريفة، حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
أهلا بكم جميعا.
الله يسلمك سيد أبو ظريفة. بداية يعني لهذا الحديث من الحفاظ على معادلة الردع على مستوى القطاع إلى توسيع دائرة الردع لتشمل الضفة، القدس والمقدسات، ما الصيغة التي تجسدها المقاومة على الأرض اليوم في معادلة الردع؟
يعني ما تجسد المقاومة هي أنها تملك من القدرة والإمكانيات في كل مرة ما يجعلها تفاجئ الاحتلال الإسرائيلي وتزيد من مساحة وقوة الردع لهذا الكيان الغاصب. ولهذا المقاومة استخدمت في هذه المواجهة العديد من الصواريخ التي لم يكن الاحتلال لديه معطيات ومعلومات عنها، مع كل ما يملكه من قوة استخباراتية، واستطاعت العديد من هذه الصواريخ أن يعني تتجاوز ما يسميه الاحتلال القبة الحديدية التي يتغنى بها أمام العالم بأنها قادرة على تأمين وتوفير الأمن والحماية سواء لمستوطني غلاف قطاع غزة أو المدن الإسرائيلية. والجانب الثالث هي رسالة للاحتلال: إذا ما أرادت المقاومة بما تملك من قوة ردع من أن تصل إلى كل نقطة في دولة الكيان الصهيوني هي قادرة على الوصول إلى ذلك، وبالتالي على الاحتلال أن لا يختبر قوة الردع، وإنما عليه أن يدرك أن قوة الردع تنامت وأن المعادلة لا يمكن أن يتحكم بها الاحتلال، يتحكم بها المقاومة بالإضافة للاحتلال، وأن توازن الردع في طريقه إلى التطور إلى أن يتحقق رغم الفارق في الإمكانيات والفارق في العتاد بين قوى المقاومة والاحتلال.
طيب سيد أبو ظريفة، ماذا عن العامل الجماهيري في معادلة الردع؟ اليوم أهلنا في القدس وقفوا دفاعا عن القدس والمقدسات في غزة في ظل تصعيد الاحتلال لعدوانه على القطاع، هم بالطبع مستهدفون. هنا ماذا عن العامل الجماهيري على مستوى معادلة الصراع والردع؟
بالتأكيد لأول مرة هناك موائمة ما بين الفعل المقاوم وما بين الفعل الجماهيري الذي تصدى في باحات المسجد الأقصى وفي مدينة القدس وضواحيها لكل مخططات الاحتلال، وأجبرته على عدم استصدار قرار لإخلاء ساكني حي الشيخ جراح أو رفع الحواجز من باب العمود أو بالمحصلة النهائية سحب قواته من داخل باحات لأول مرة الحركة الجماهيرية سواء بالقدس أو بالضفة الغربية عندما دخلت المقاومة على خط يعني تلبية نداء القدس بما أطلقته من صواريخ، لاحظنا حجم التهليل والتكبير داخل أسوار مدينة القدس وفي الضفة الغربية وفي كل المناطق. هذا الصوت الجماهيري، هذا الحاضنة الشعبية هي التي تشكل السياج الذي يحمي هذه المقاومة، وهذه هي الرسالة للاحتلال. عندما نريد أن نستخدم المقاومة الشعبية لدينا قدرة وإمكانيات نحقق إنجازات، وعندما نستخدم المقاومة المسلحة نملك القدرة ونحقق الإنجازات، وعندما نريد أن نستخدم المقاومة الشعبية والمقاومة المسلحة قادرين أن نستخدمها بما يحافظ على وحدة شعبنا وقواه السياسية والعسكرية سواء في الميدان أو في المحافل السياسية.
طيب، قائد أركان الاحتلال أفيف قخافي قالها بالحرف الواحد أن المناورة، أن مناورة مركبات النار والتي كان من المقرر أن تستمر لمدة شهر لن تتأثر بالأحداث ولن تتوقف. البارحة جاء أمر بالتعليق وتوجيه بعض الكتائب إلى الضفة والقطاع. كيف قرأ الاحتلال قرار المقاومة على صعيد القدس، وما الذي يعنيه تعليق المناورة؟
يعني حاول بكخافي بتصريحه الأول عدم تعليق المناورة بأن قوة القوة العسكرية للجيش قد تنامت ولديها قوة ردع قادرة على يعني إخماد المقاومة في قطاع غزة، وبالتالي أراد أن يعطي اطمئنان للجيش وأن يعطي اطمئنان للرأي العام الإسرائيلي وللقوى المشكلة لائتلاف نتنياهو. لكن جاءت ضربات المقاومة الفلسطينية لتكشف زيف وادعاء كوخافي. عندما أقدمت يعني المقاومة الفلسطينية على استخدام صواريخ الكورنيت الموجهة اتجاه يعني سيارة عسكرية هي أساسا للقيادة الأمنية للمنطقة الجنوبية، فجاء هذا ليكشف زيف وادعاء وكذب كوخافي، وهذا هو الذي شكل دافعا لوقف هذه المناورة. هناك تم فارق بين ما يقال وبين ما يلامس، وبالتالي هناك ضغط من قيادة الجيش ووزارة الدفاع الإسرائيلية لتعليق هذه المناورة التي كان الاحتلال يتغنى بها بأنها تحاكي أي حرب قادمة يمكن أن يخوضها مع قطاع غزة.
نعم. طيب، أيضا يعني من الأسئلة التي تطرح اليوم الموقف الرسمي حيال ما يشهده القدس الشريف، ما يشهده قطاع غزة اليوم، كيف يمكن تناول هذا الموقف؟ هل من تعويل فلسطيني عليه؟ الموقف الرسمي العربي طبعا.
أولا الموقف الفلسطيني الرسمي هو موقف خجول، وعليه أن لا يبقى هذا يناشد العالم، عليه اتخاذ خطوات جادة. أول خطوة كان من المفترض وقف العمل بكل الاتفاقيات مع الاحتلال، وقف التنسيق الأمني، إطلاق يد المقاومة في الضفة الغربية من أجل الدخول باشتباك في كل نقاط التماس مع هذا الاحتلال بما يمكننا من يعني استنزاف طاقته وألا يبقى منفردا لا بقطاع غزة ولا بالضفة الغربية. وثانيا الموقف الرسمي العربي، الموقف الأكثر تطورا هو الموقف الذي أدان والموقف الذي استنكر، لكن هذه كلها مواقف المدانة والمستنكرة والمطالبة لا ترتقي إلى مستوى الجريمة المقترفة بحق القدس وبحق شعبنا الفلسطيني. وهناك مؤسسات رسمية عربية ودول عربية لا زالت لديها مواقف تحمل فيه الجانب الفلسطيني المسؤولية عما يدور من أحداث تسميها أحداث عنف في فلسطين، وبالتالي هذه القوى المخترئة والمطبعة مع الاحتلال والمنبطحة لإرادة الاحتلال لا تهمنا كثيرا، ولهذا مطلوب منا كفلسطينيين ألا نعول إلا على العامل الذاتي الفلسطيني من جهة باعتباره العامل الحاسم، والعامل الثاني هي الدول المحيطة بفلسطين أو التي لا زالت ممسكة بالقضية الفلسطينية بعمق كقضية لكل المسلمين أو الأحزاب من أوسع جبهة عريضة في مواجهة كل هذه السياسة.
نعم. طيب هل يمكن القول سيد طلال بأننا اليوم أمام مرحلة جديدة من مراحل الصراع، وما الذي ينتظره الاحتلال ما بعد معادلة غزة لنصرة القدس والأقصى؟
الاحتلال من المفترض أن يستخلص الدروس والعبر، ورسالة المقاومة واضحة. رسالة المقاومة الأولى لا يمكن السماح للاحتلال لا للاستفراد بالقدس ولا للاستفراد بالتقطيع الغربي. زمن الاستفراد ولا، وبالتالي المقاومة جاهزة للدخول على خط المواجهة في أي مواجهة يمكن أن يخوضها شعبنا في أي مكان. والنقطة الثانية والرسالة الثانية هي للاحتلال، وجربها قبل ساعتين من الآن الاحتلال عندما حضرته المقاومة من استهداف منازل المواطنين الآمنين، وعندما استهدف شقة في بر السكني في وسط مدينة غزة لاحظ الاحتلال حجم الصواريخ التي أطلقت على مدينة عسقلان ومدينة سدود، وترجمت المقاومة ما قالته أنه ستجعل البلدات الإسرائيلية جحيم إذا ما فكر مس المدنيين. وبالتالي أنا أعتقد أن هذه الرسائل التي وجهتها المقاومة على الاحتلال أن يستخلص الدروس والعبر، ولا خيارات أمامهم أن يستمر بسياسة القتل وسياسة الهدم وسياسة حماة المسجد الأقصى والسماح للمستوطنين بالعربدة والقيام بكل هذه الأشكال. المقاومة الفلسطينية تملك من القدرة ومن القوة ما يجعلها أن تؤثر في مجرى الصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
طيب ماذا في قراءتكم لواقع الكيان اليوم؟ ماذا عن تداعيات التطورات الأخيرة للأحداث على مستوى المنظومة السياسية والعسكرية في الكيان؟
لاحظ أن الاحتلال الإسرائيلي منذ عدوان عام 2014 وهو يخادع يعني المؤسسة السياسية والعسكرية خاصة نتنياهو، فعندما حاول أن يعني أن يبرز للجميع بأنه قوة الردع الإسرائيلية قد تم ترميمها، وبالتالي تحايل على الدولة في زيادة موازنة الجيش وموازنة الأجهزة الأمنية، وصلت إلى ما يقارب 10 مليارات يعني شيكل سنويا هذه موازنات الجيش. وجاءت اليوم ما تبرز المقاومة لتؤكد بأن لا قوة الردع جرى ترميمها ولا هناك تطور بقوة الردع للجيش الإسرائيلي. والنقطة الثانية الأزمة السياسية الطاحنة ما بين قوى وأحزاب في تشكيل الحكومة الإسرائيلية، وأنا أعتقد جاءت دور المقاومة هذه المرة لتنهي المرحلة السياسية لنتنياهو وشطبه من الخارطة السياسية بفعل ما ساقه من أكاذيب قوى وأحزاب اليمين على المجتمع الإسرائيلي.
شكرا جزيلا لك الأستاذ طلال أبو ظريف، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين.
اسمع بيانا للنبي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو المجرمين.
اسمع بيانا من دمي، فالجرح أبلغ من فمي، أرضي ستشرق شمسها رغم العدو هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم،
هذا دمي في يوم هذه الأرض أرضي فاسلمي، هذا دمي قربانها يا عزم كل مقاوم.
هذا سنة الزيتون مجد السنديان، والصبح آت سوف يشهده الزمان، للقدس مسرى الأنبياء في كل آن، تسبيح أجراس تلا صوت الأذان
ببيان نصر أعظم.
لا طابت أوقاتكم بكل خير مستمعينا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا فلسطين اليوم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، وساعة الآن فيها الثالثة والدقيقة الثالثة عشرة مساء بتوقيت القدس المحتلة. أحبتنا الكرام، نشكر الأستاذ طلال أبو ظريفة عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين لمشاركته القيمة في لقائنا هذا وحديثه حول محورنا لهذا اليوم، المقاومة والمعادلة الجديدة لنصرة القدس والأقصى، والمعادلة التي تصوغها المقاومة اليوم بشأن نصرة القدس والأقصى وفرض معركة القدس نفسها على الكل الفلسطيني ودفعها بتوحيد الجهود والمواقف، وقراءة وموقف العدو اليوم من معادلة المقاومة بنصرة القدس والأقصى. ننتقل بكم أحبتنا الكرام إلى فقرة أخرى من فقرات لقائنا هذا. أنا أيوب، أنا لاجئ، كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر، سأعود، مهما علت جدرانهم، مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب.
في ناس زي الشجر وفيهم زهر حنون، واحد بيعطي ثمر واحد ظلال وغصون، ويسقط ورق ويطير مع ريح في كانون، لكن شهيد البلد بيظل حتى الأبد فوق الجبل زيتون. أيوب الفلسطيني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ويا مرحبا بكم وبالسامعين جميعا. أبو إبراهيم فلاح فلسطيني عمره 70 سنة، قضى كل نهاره يقلم أشجار الزيتون في بستانه الشرقي. كان بعد ما يخلص موسم القطف والعصر وتخزين الزيت يتفرغ كم من يوم لتنظيف الشجر مثل ما بيعملوا كل الفلاحين. كان يقص غصن من هون هاجم لفوق، وغصن مايل لتحت، وغصن شاخ ومعادلوش فائدة. يعني باختصار كان أبو إبراهيم خبير بفن تقليم الشجر. كان دائما يقول لازم تكون الشجرة مثل الكاس، مفرغة من جوا ومتماسكة من برا، مشان تشوف الشمس مليح وينطلع عليها بسهولة كمان. لما نزل أبو إبراهيم من فوق آخر شجرة كان التعب ماخذ منه مليح، قعد مدد حاله مشان يريح بدنه شوي ويقدر يأكل لقمة من الأكل اللي جابته أم إبراهيم بصرة، كانت معلقتها على غصن زيتوني بعيد عن الجنادب والبعوض والحيايا اللي ممكن تبخ سمها وين مكان. تمدد أبو إبراهيم لكن منع حاله من النوم، خاف إذا غفي ما يصحاش لثاني يوم من كثر التعب اللي أهلك بدنه. وساعدته أم إبراهيم أكثر لما نادته مشان يقوم يتغدى، فردت صورتها قدامه، زيتون، قرص جبني صنعته بإيدها، أكم من حبة بندورة وراس بصل. كان الوقت قريب على العصر وكانت ريح تشرين بتون في بطون الوديان وبتطير هالوراق الذابل والساقطة، والشجر بتعرى أكثر مشان يستقبل الشتاء اللي أمطاره السماوية المباركة بتعيد لها بذرة الحياة من جديد. سمى بسم الله وبدأ يوكل هو أم إبراهيم اللي قالت مرات ريح الخريف بتغم عن نفس يا أبو إبراهيم عشان بتذكر البني آدم بخريف عمره. إيه يلا حسن الختام. أبو إبراهيم إنها مرته تعبانة وبالظاهر قربت ساعتها. حاكم السكري أكل دمها وعافيتها، شد حيله وقالها: لا لا يا أم إبراهيم، لا، ما شاء الله عليكي، بعدك صبية يا بنت الحلال، وفيك حيوية ونشاط أكثر من بنات هالأيام. بعدين هذول اللي بيقولوا إنه الخريف فصل الشيخوخة أبيعرفوهوش مثل ما بنعرفه إحنا على الطبيعة، خرافهم كله حكي جرايد وكتب، بيعرفش الفصول إلا اللي عايشها، إحنا الفلاحين بس اللي بنعرفها. بعدين بدي أسألك، إحنا إمتى بنقطف رماننا؟ قالت: بأول الخريف. أها، طيب وإمتى منعبي خوابينا قمح وشعير مونتنا ومونت بهايمنا؟ قالت له: بأول الخريف كمان. أها، عليك نور. وإمتى بنعصر زيتوننا ومن مونه لسنة كاملة ومنبيع الفايض عن حاجتنا؟ قالت: بنص الخريف. قالها: يرحم والديكي. تمام. وإمتى بنحرث أرضنا وبنبذر فيها القمح عفير قبل ما تشت الدنيا؟ قالت له: برضو بأول الخريف. مظبوط. وإيش بعد يا أم إبراهيم؟ قالت: والله حتى مواشينا وغنمنا ما بتعشر وبتولد إلا بالخريف. آه، شفتي عاد إيش خلى الخريف لغيره من الفصول؟ قال: خريف العمر. قال: يمكن يكون الشتاء وبرده اللي بقص المسمار وقلة الحركة فيه هي اللي بتغم على القلب والنفس مثل ما بتقولي، أما الخريف بقى هذا يا عمي بده حسبة ثانية. أكلت أم إبراهيم لقمي وقالت: وشو بقينا بهالعمر يا أبو إبراهيم بعد ما تجوزوا الأولاد والبنات ورجعنا أنا وياك لحالنا مثل ما بدينا؟ قالها: الدنيا هيك، الدنيا هيك، هذه سنة الكون يا بنت الحلال، ولازم نعترف بهالحقيقة ونرضى بيها ونعيشها مثل ما ربنا مقدرها علينا. الحمد لله الحمد لله. قالت له: ما كلتش مليح؟ قالها: بكفي الحمد لله، حاسس حالي تعبان وبدي أنام لشوي. الله يرضى عليك يا أم إبراهيم، اتركيني أرتاح ساعة زمان. وغطى أبو إبراهيم بنوم غميق. حست أم إبراهيم بثقل بقلبها وبرود بإيديها وجريها، وحست نفسها ضاق. سمت بسم الله وقالت لحالها: هي معقول أموت هون بالبستان وأبو إبراهيم نايم ما حد يحس علي؟ على كل حال اللي بيجي من الله يا محلاه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت. وتحاملت أم إبراهيم على حالها، اتوضت وصلت، انشرح قلبها وارتاحت شوي ومرق الوقت. طالت نومة أبو إبراهيم ساعة ساعتين ثلاث، وأم إبراهيم بحده بتستنى يصحى من حاله، بدهاش تزعجه. بعدين مش عوايده يطول بنومه، لكن الدنيا أغربت وصار لازم أصحيه. أبو إبراهيم بكف نوم، هاي صار لك نايم 4 ساعات وأكثر والدنيا أغربت يا ابن الحلال. أبو إبراهيم. مدت إيدها، لمست جبينه ووجهه، رجفت إيدها وهبط قلبها، عرفت إنه أبو إبراهيم كان نايم نومته الأخيرة. ثاني يوم الصبح نزلوا الفلاحين على البساتين، شافوا أبو إبراهيم وأم إبراهيم نايمين تحت الزتونة. بالأول استغربوا، بعدين عرفوا الحقيقة راحوا خبروا الشيخ خضر القسمات. أجا الزلمة مستعجل، قرى الفاتح على أرواحهم وقال: لله في خلقه شؤون، عاشوا سوا وماتوا سوا، احفروا لهم هون، الله رايد لهم يندفنوا تحت زتونة بستانهم بأرضهم، ونياله اللي بموت وبندفن بأرضه. والله يسعد أوقاتكم جميع، وما تنسوش موعدكم مع أخوكم أيوب.
أيوب الفلسطيني، إعداد وتقديم الفنان زينات قدسية، تنفيذ وإخراج جواد شري.
أنا أيوب، أنا لاجئ كفروا بحقي في الوجود، سأحطم القيد الذي في معصمي، سأنتصر سأعود، مهما علت جدرانهم مهما أقاموا من حدود، فلسطين أمي ومعبدي فلسطين، هي أرض الجدود، أنا أيوب. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام. 70 عاما كافية لاختبار الذاكرة، وهي لا تميل إلى الماضي بقدر ما ترصد الحاضر وتحرس الهوية وتصوغ الحلم وتضمن المستقبل. الذاكرة الفلسطينية هي الفضاء الذي يلتقي فيه الشتات وتلتئم الأشلاء وتجتمع الأجيال ويعود فيه الشهداء.
فلسطين الأرض والذاكرة. الكابري قرية فلسطينية من قرى قضاء ياكا، تقع إلى الشمال الشرقي من مدينة ياكا وتبعد عنها حوالي 12 كيلومترا، ويبلغ متوسط ارتفاعها عن سطح البحر حوالي 80 متر. تبلغ مساحة أراضي قرية الكابري 10,030 دونما. تحيط بها أراضي قرى عرب السمنية، ماليا، التل والزيب. قدر عدد سكان قرية الكابري عام 1931 728 نسمة، وفي العام 1945 1520 نسمة. مستمعين الأفاضل، في 21 من أيار مايو عام 1948 قامت العصابة الصهيونية باقتحام قرية الكابري وتشريد أهلها البالغ عددهم في حينها 6218 نسمة. وفي 18 من كانون الثاني يناير أنشأ الاحتلال على أراضي القرية مستوطنتي كابري ومونا. وفي 1950 أنشئت مستوطنة عين يعفوب. أما في 1957 فتم إنشاء مستوطنة معلوت، وآخر المستوطنات التي أنشئت على أراضي قرية الكابري كانت مستوطنة إكفار فراديم في 1984. بلغ عدد لاجئي قرية الكابري عام 1998 38,183 لاجئا حسب إحصاء أجرته الأمم المتحدة.
بهذا نكون قد وصلنا معكم إلى ختام لقائنا فلسطين اليوم. نشكر لكم حسن المتابعة وفي أمان الله.